الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزي أن ابن المبارك أن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه أبي وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما أنا والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورى. متى كانت القراء تقول مثل هذا، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن حسن المروزي، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. يعني أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قرأه الكبار والصغار، قرأه الكبار والصغار، لكن هؤلاء الذين قرأوه ليس لديهم علم بتأويل القرآن، يعني بتفسيره، ولذلك لم يأتوا هذا القرآن، وهو كلام الله عز وجل، لم يأتوه من بابه، لم يتبعوا نهج الصحابة والسلف الصالح الذين جمعوا بين العلم والعمل، فكانوا يقرؤون القرآن دون تدبر، يقرؤون القرآن دون تعقل، ولذلك لم يتدبروا كتاب الله، ولم ينتفعوا بما كانوا يقرؤونه من الآيات. قال: ولم يتأولوا الأمر من أوله، يعني لم يبدأ الأمر من بدايته، لم يلتزموا بالمنهج الصحيح لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه، ولذلك لم يسلكوا النهج الصحيح الذي صار عليه الصحابة رضي الله عنهم في تلاوة كتاب الله وحفظه وتدبر معانيه والعمل به والعناية بالتدبر والتعقل لكتاب الله ومجاهدة النفس في العمل بهذا القرآن العظيم، فلم ينتفعوا بذلك. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه. نعم، ولذلك ساق المؤلف هذه الآية حتى يبين أن الهدف من تلاوة كتاب الله هو تدبر آياته وتعقل هذه الآيات وفهم ما يأمرنا الله عز وجل به في كتابه وما ينهانا عنه سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم، والعمل بذلك أمرا ونهيا. وهذا هو المطلوب من المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه، يعني أن التدبر حقيقة لكتاب الله هو اتباع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأوامر ومن النواهي، من الأوامر والنواهي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه من المعاني الجليلة العظيمة، فيقفون عند أوامره ويقفون عند نواهيه وزواجره. هذا هو الواجب على المسلم، أن يكون متدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فقوله وما تدبر آياته إلا اتباعه، هذا يدل على أن التدبر هو الذي يؤدي إلى اتباع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التلاوة هي العمل بالقرآن، هي العمل بما جاء في كتاب الله. أما الحفظ المجرد، يعني الحفظ فقط لحروف القرآن دون العمل بما جاء فيها، فهذا لا يعد تلاوة، لا يعد تلاوة. بل أن الحافظ لكتاب الله دون العمل به لا يعد من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذا ذكرناه في الدروس الماضية، أن أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته هم الذين عملوا بكتاب الله سبحانه وتعالى ولو لم يحفظوا إلا اليسير. أما الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا ولا يعمل به أو يخالف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعد من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، لأن التلاوة هي الاتباع، التلاوة هي الاتباع. المقصود بالتلاوة الاتباع لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: والله يعلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى عليم بأحوال الناس مع القرآن الكريم، أحوال الناس مع القرآن الكريم، ويعلم من الذي يتلوه حق تلاوته ويعمل به، ويعلم من الذي لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى بل يقرأه مجرد قراءة لحروفه دون إقامة حدوده. فالله عز وجل عليم بأحوال الناس ومطلع عليهم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فلذلك على المسلم أن يحرص ويجتهد أن يكون من أهل القرآن، أن يتدبر كلام الله، أن يتعقل معاني كلمات آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يعني أن التدبر ليس بحفظ حروف القرآن دون العمل بما فيه، هذا ليس بتدبر، بل التدبر والتعقل لآيات كتاب الله هو بالعمل به، بالعمل بما جاء في آيات كتاب الله. قال: حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، يعني أنه يتقن قراءة القرآن ويجود ولا يخطئ، ولا يعني يجد أحد عليه خطأ في قراءته، يعني أنه يضبط التلاوة ويتقن هذه التلاوة. وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وهذا دليل على أن الذي يقرأ القرآن يجب عليه أن يعمل به وأن يتخلق بأخلاق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فلذلك يجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق القرآن وأن يعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، يعني إذا 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 تأملت في الأخلاق التي أمر الله بها في كتابه فإنك لا تراها على هذا الذي ضيع حدود القرآن، أقام حروفه وضيع حدوده، ولا تراه قائما بالأوامر التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ترى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، يعني ليست أخلاقه أخلاق أهل القرآن ولا أعماله أعمال أهل القرآن، قد ضيع حدوده، أقام حروفه وضيع حدوده، نسأل الله العافية. فهذا يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. ولذلك على الإنسان أن يحرص أن يتدبر كتاب الله، لأن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يثمر العمل بما جاء في كتاب الله. إذا تدبر الإنسان أن الله عز وجل يأمره وينهاه فإنه يعمل بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه هي التلاوة المقصودة التي أمرنا بها. ولذلك على المسلم أن يحرص أن يعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، يفاخر أنه يقرأ السورة كاملة في نفس واحد، يتفاخر بذلك، هذا من المفاخرة والمباهاة أنه يقرأ السورة كاملة بنفس واحد، وهذا من العجب والمفاخرة والمباهاة للإتقان لقراءة كتاب الله أو لبعض السور من كتاب الله، حيث أنه يفاخر أنه يقرأ السورة في نفس واحد. قال والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، يعني من اتصفوا بالورع، حتى كانت القراء تقول مثل هذا، يعني أن القراء الحقيقيون أو القراء الحقيقيين الذين يعني يأتمرون بأوامر كتاب الله وينتهون عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه لا يفعلون مثل ما يفعل هؤلاء الجهلة. هؤلاء حظهم ونصيبهم ماذا؟ الإطراء والتمادح والتفاخر والثناء وكسب العجب والثناء من الناس، لكن ليس لهم حظ ولا نصيب من العلم والعمل، لأنهم لم يتدبروا كتاب الله ولم يعملوا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، هذا دعاء، دعاء، لأن وجود مثل هؤلاء وكثرتهم في المجتمع يضر بالناس. وكما مر بنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض الجهال قد يتبع مثل هؤلاء الذين يقعون في بعض المحرمات، يقول مثلا فلان يحفظ القرآن ويفعل كذا وكذا. فهذه من الأمور التي يعني ينبغي أن المسلم أن يتنبه إليها. نعم.
أحسن الله الحسين أن عبد الله بن المبارك أن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله.
نعم، هذا نفس الكلام الذي ذكرناه، أن كما مر بنا مجاهد رحمه الله تعالى وهو أحد المفسرين أحد التابعين فسر قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق عمله. فهذا كما ذكرنا أن التلاوة حق التلاوة، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة العمل بما جاء في كتاب الله، يعملون به حق عمله، يقيمون حدوده، يقيمون حدوده ويعملون بما أمر الله عز وجل به، وينتهون عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه. هذه هي التلاوة، حق التلاوة. نعم.
حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال ثنى العلاء بن سالم ثنى شعيب بن حرب ثنى مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مكبرون وبورعه إذا الناس يخمتون وبتواضعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون.
نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل مر بنا أنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني ينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحمل كتابه وتدبر معاني كتاب الله والعمل به أن يكون له نصيب من قيام الليل، أن يكون له نصيب من قيام الليل، لأنه يقرأ كتاب الله عز وجل، فلا بد أن يقرأ هذا الكتاب الذي حفظه وحمله في صدره من الليل ولو كان الناس نائمين. لذلك إذ الناس نائمون، أن يكون له حظ ونصيب من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، لا يكون مثل عامة الناس، لا بد أن يتميز لأنه وفق لحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف تجد بعض الناس الذين قد حملوا كتاب الله عز وجل لا يكون لهم نصيب من قيام الليل، بل بعضهم نسأل الله العافية يفرطون في أداء صلاة الفجر جماعة في المساجد، ينامون عن الصلاة. فهذا وأمثاله لا تجد عليه أخلاق القرآن، لا في يعني في قوله ولا في عمله، لا يظهر عليه آثار أخلاق القرآن، وهذا والله من الحرمان، لأنه ربما لم يخلص لله سبحانه وتعالى، إنما أراد المباهاة والمفاخرة وأراد الدنيا، لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال وبنهاره إذ الناس مفطرون، يعني يكون له نصيب وحظ من صيام النافلة أو صيام التطوع، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم أكثر أيام شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عائشة، وغير ذلك من صيام النافلة، أن يتميز عن غيره من عامة الناس الذين لم يوفقوا لحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وبورعه إذ الناس يخلطون، يعني إذا كان الناس منشغلين بالشراء والبيع والتعاملات ولا يعني يجتنبون الورع في ذلك، إما أن يقعوا في الغش أو التدليس أو الكذب أو غير ذلك، ينبغي لحامل القرآن أن يتورع، أن يتورع عن الحرام، عن الربا، عن الغش، عن التدليس، عن الكذب في التعاملات المالية من البيع والشراء ونحو ذلك، خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحمل كتاب الله جل وعلا، ويجتنب الكسب الحرام من الربا ومن الغش وغير ذلك، لا يدخل على نفسه مالا حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. لذلك يجب على المسلم أو المسلمين عموما وخاصة حملة القرآن أن يتورعوا عما حرم الله عز وجل. قال: وبتواضعه إذ الناس يختالون. يجب على المسلم وخاصة حامل القرآن أن يكون متواضعا، أن يكون متواضعا لعباد الله، لا يكون متكبرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيجب على المسلم أن يتواضع لعباد الله ولا يتكبر عليهم، لا بماله ولا بجاهه ولا بنسبه ولا بمنصبه ولا بمؤهله ولا بعلمه ولا بغير ذلك، بل يجب أن يتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه كما جاء في الأثر. قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون. يعني إذا كان الناس في غفلة وفي لهو وفي انشغال عن الدار الآخرة والعمل الصالح وفي ضحك، فإنه يشتغل بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، أن يشتغل بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن هذه الأمور من الغفلة والضحك واللهو والانشغال بأمور الدنيا عن أمور الآخرة. والله عز وجل يقول: فابتغي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فبدأ بالدار الآخرة، لم يبدأ بأمور الدنيا. لكن على الإنسان ألا ينسى أمور الدنيا، لكن لا يكون همه الدنيا فينشغل عن الآخرة الدار الباقية، فيغفل ويضحك ويكثر من الضحك ومن اللهو ومن الأمور التي قد تضر ولا تنفع. قال: وبصمته إذ الناس يخوضون. كلما ازداد المسلم حفظا لكتاب الله وتدبرا لمعانيه، وازداد علما بأسماء الله وصفاته وأحكام دينه، فإنه يكثر من الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا يتكلم إلا بخير، إما ذكر أو تلاوة للقرآن أو دعوة ونشر علم بين الناس وغير ذلك. يجتنب الكلام الذي لا ينفع بل قد يضر، كذب أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو قول زور أو نحو ذلك مما حرمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. فالذي يسكت ينجو، لأن اللسان من أخطر الأعضاء في جسم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. فاللسان أمره عظيم وخطره كبير، ينبغي للمسلم وخاصة حامل القرآن أن يتنبه لكلامه. فحامل القرآن لا بد أن يتكلم بعلم، إذا تكلم يتكلم بعلم، وإذا صمت يصمت بحلم. ولا يجلس مع الناس الذين ينشغلون في مجالسهم باللهو واللغو والغيبة والكلام الباطل والفحش والبذاءة وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل. وهذا ما يميز حامل القرآن كما جاء في الأثر الذي روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. إذا نزلت بهم الشدائد لجوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجوا فيها إلى مخلوق، وكان الله سبحانه أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلى من يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، وأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم. قال المؤلف: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. يعني أن حامل القرآن أو حملة القرآن يجب أن يتميزوا عن غيرهم، أن تكون أخلاقهم أرقى وأعلى وأفضل من أخلاق غيرهم، لأنهم يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتميزوا بالأخلاق القرآنية، أخلاق القرآن، أداب القرآن، أن يأتمروا بما جاء في كتاب الله ويجتهدوا في ذلك ويجاهدوا أنفسهم، لا بد أن يتميزوا عن غيرهم ممن لم يوفق لحمل كتاب الله ولم يوفق لفهم آيات كتاب الله. قال: إذا نزلت بهم الشدائد، يعني أهل القرآن، إذا نزلت بهم الشدائد يعني المصائب والابتلاءات، لجأوا إلى الله الكريم فيها، يعني لا يشتكوا لغير الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى، يفزعوا إلى الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأيضا جاء في آية أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفزع إلى الله وحده، ويبث شكواهم وحزنهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم، والله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا رضي المسلم بقضاء الله وقدره فإن الله عز وجل يهدي قلبه فيطمئن وينشرح صدره ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وتخف عليه هذه المصيبة التي نزلت به والشدة التي حلت به، لأنه يعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا نزلت بحامل القرآن مصيبة أو نازلة أو بلاء أو شدة فلا يفزع إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله سبحانه وتعالى أسبق إلى قلوبهم، يعني إلى أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله وتعظيم هؤلاء لله سبحانه وتعالى هو الذي دعاهم إلى أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل حالاتهم، في الرخاء وفي الشدة وعند حلول المصائب ونحو ذلك. هكذا يجب على المسلم وخاصة حامل القرآن. قال: قد تأدبوا بأدب القرآن
والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم، يعني أن أفعال هؤلاء هي أفعال جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عندما قاموا بهذه الأفعال التي جاءت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة هدى وأئمة خير وقدوة للناس يقتدي بهم الآخرون، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم أعلام يقتدى بفعالهم، فحامل القرآن إذا كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويعمل بأوامر الله في كتابه وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، فإنه لا شك ولا ريب أنه سيكون قدوة لغيره من الناس، يقتدون به ويثقون به ويطمئنون إليه، لأنهم خاصة الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، ثنا الفضل بن زياد، ثنا عبد الصمد بن يزيد، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه.
نعم، هكذا ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة عند أحد من الخلق، بل لا يحتاج إلا إلى الله سبحانه وتعالى. من أسماء الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات لقضاء حوائجها، يعني ترجع إليه الخلائق لقضاء حوائجها، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يرزق الناس، ولذلك يجب على الإنسان أو على المسلم وخاصة حامل القرآن ألا تكون له حاجة عند غيره من الناس، بل تكون حاجته عند الله جل وعلا. قال: ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دون، يعني لا تكون حاجته إلا إلى الله، لا يفزع في شيء من حاجاته إلى أحد من المخلوقين، بل إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا المخلوق ملكا أو حاكما أو خليفة أو من دونه من الناس، لا يفزع لأحد، بل يعلق قلبه بالله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو النافع وهو الضار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجب على المسلم وخاصة حامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، بل يرفع حاجاته إلى الله. ينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، يعني أن تكون حوائج الخلق الناس إلى حامل القرآن، وليس حاجته إلى الخلق، بل الناس يحتاجونه، يعلمهم ويستفتونه ويأخذون بنصيحته ويسترشدون به ويتعلمون منه، يبين لهم الأخلاق الحسنة والفضائل والآداب والتوجيهات والهدايات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي لحامل القرآن، ألا يحتاج لأحد من الخلق، بل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أما الناس فهم المحتاجون إليه، لأنه يعني لديه علم بكتاب الله وبما جاء في كتاب الله من الأوامر والنواهي، فيتعلمون من علمه وينهلون من أخلاقه ومن آدابه. هكذا ينبغي لمن وفق لحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وسمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو.
نعم، حامل القرآن الذي وفق لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به وتدبر معانيه والدعوة إليه، هو حامل راية الإسلام، لأن الإسلام هو القرآن، والذي يحمل القرآن ويعمل بما جاء به ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويعمل بهداياته، فهو في الحقيقة حامل لراية الإسلام. وهذا توفيق عظيم لمن وفق لحمل كتاب الله والعمل به والتخلق بأخلاقه والوقوف عند حدوده والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، فهو حامل لراية الإسلام. لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، يعني لا يكثر اللغو مع الناس الذين مع عامة الناس الذين يلغون، ولا يسهو مع من يسهو، يعني لا يكون غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة، ولا يلهو مع من يلهو، بل ينشغل بكتاب الله ويعتني بكتاب الله حفظا ومراجعة وعلما وعملا وتدبرا ودعوة، ولا يكون كحال أهل اللهو والغفلة والسهو والضحك، بل ينشغل بما ينفعه في دنياه وفي أخراه. نعم.
قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند المتشابه.
نعم، وهذه من المعاني الجليلة ذكرها الفضيل رحمه الله، أن القرآن نزل ليعمل به، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر ثمرة العمل، وأيضا أو العمل ثمرة التدبر. وأيضا يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا فيه إنكار من الله عز وجل لمن لم يتدبر كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. فنحن مأمورون بتدبر كتاب الله، فما نزل القرآن إلا ليعمل به، ليس لقراءته فقط، بل لاتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو المقصود بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلم ينزل القرآن لمجرد أن تحفظ حروفه ولا تعمل بحدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، فليست العبرة بأن تحفظ القرآن كله وأنت لا تعمل به، العبرة بأن تعمل به ولو حفظت شيئا يسيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني صار حظ كثير من الناس مجرد أن يقرأوا حروف القرآن ولا يفهموا معانيه ولا يتدبروا معانيه ولا يعملوا بما جاء فيه من الأوامر والنواهي، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. وهذا هو الواجب، أن يحلوا ما حرم الله عز وجل في كتابه، أن يحلوا ما أحل الله عز وجل في كتابه، وأن يحرموا ما حرم الله عز وجل في كتابه، وأن يقفوا عند حدوده. هذا هو الواجب، فلا تمر بهم آية فيها أمر إلا ائتمروا بها، ولا تمر بهم آية فيها نهي إلا انتهوا عما جاء فيها. نعم.
وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس. فقلت لا بثمن. فقال هو لك وكان يعرفك. أكشف عن رأسك غناء الغافلين وانتبه للرقدة الموتى واعلم أن من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين.
نعم. هذا الأثر عن يوسف بن أسباط أثر عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمله وهو موعظة عظيمة. يقول بلغني يقوله حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط كتب إليه يقول بلغني أنك بعت دينك بحبتين يعني بشيء يسير وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس. فقلت لا بثمن يعني أنه أراد أن يخفض السعر من السدس إلى الثمن يعني يكاسر هذا البائع. فقال هو لك يعني بثمن لا إشكال في ذلك. وكان يعرفك يعني أنه خفض هذا السعر من أجل أنه يعرف ديانتك ويعرف علمك ومكانتك ولذلك خفض لك هذا السعر. فهذا مما جاء النهي عنه أن يكون حامل القرآن يستعمل القرآن للحصول على مصالحه في الدنيا من المخلوقين أن يخفضوا له السعر أن يراعوا مصالحه أن يخلصوا أوامره أو طلباته أو غير ذلك. السلف رحمه الله تعالى كانوا يحذرون من هذا ويجتهدون في البعد عنه فلا يقضون حوائجهم بالقرآن وبما آتاهم الله عز وجل من العلم والفهم والفقه والعبادة لأنهم يريدون بهذه العبادات التقرب إلى الله عز وجل يريدون الثواب من الله في الدار الآخرة يريدون ما عند الله عز وجل لا يريدون بها قضاء حوائجهم من الخلق في الدنيا. فلذلك قال له بلغني أنك بعت دينك بحبتين. قال اكشف عن رأسك قناع الغافلين يعني انتبه واحذر لا تقع فيما يقع فيه الغافلون فلا تقضي حوائجك بالقرآن لأنك حامل لكتاب الله تجعل الناس يخفضون لك في السعر ويراعونك في قضاء حوائجك. فاتق الله عز وجل وانتبه من رقدة الموت أن سيأتيك الموت سيحاسبك الله عز وجل عن ذلك. واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. وهذا كلام عظيم وموعظة جليلة لكل من وفقه الله عز وجل لحمل كتابه لكل من اعتنى بالقرآن العظيم أن يحذر من أن يجعل هذا القرآن بضاعة يستعملها في قضاء حوائجه و يعني تنفيذ أوامره الدنيوية من الناس فيستغل هذا الأمر أنه حامل لكتاب الله وحافظ لكتاب الله أو إمام لأحد المساجد أو خطيب لأحد الجوامع أو داعية يشار له بالبنان أن الناس يراعونه في السعر ويقدمونه على غيرهم وهكذا. فكلما عرضت له حاجة يتذرع بأنه حافظ لكتاب الله أو أنه عالم بآيات كتاب الله أو نحو ذلك، فيجب الحذر من ذلك. لا يستعمل القرآن لقضاء حوائجه في الدنيا، بل يريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر. نعم.
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، ثنا مخلد بن الحسن بن أبي زهيد، ثنا أبو المليح قال: كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس.
نعم، هذه جملة عظيمة. لو صلح أهل القرآن صلح الناس، لأن أهل القرآن هم القدوة للناس، فإذا صلحوا لا شك أن الناس يصلحون، لأنهم يقتدون بهم في الخير. لكن المصيبة إذا فسد أهل القرآن، كم سيفسد من الناس بسبب أنهم رأوا هؤلاء الذين يقتدون بهم قد فسدوا، يأتون ما حرم الله عز وجل ولا يقومون بما أمر الله جل وعلا. فمن المخزي ومن العيب أن تجد رجلا حاملا لكتاب الله سبحانه وتعالى، متقنا لقراءة كتاب الله، تجده في الصف الثالث في المسجد، تجده لا يأتي للمسجد إلا في الركعة الثالثة، وهذا ديدنه في كل فريضة، تجده ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها في المسجد. هذا هو الخزي وهذا هو العار الذي يجب على حامل القرآن أن يتنبه إلى هذه الأمور. يجب أن يكون قدوة صالحة، قدوة خير لغيره من الناس. فصلاح أهل القرآن صلاح للناس، فسادهم فساد للناس، لأن الناس يقتدون بهم في الخير وفي الشر، في الصلاح وفي الفساد. نعم.
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، ثنا أبو بن عبد الرحيم المروزي، أن عبد الله بن يزيد المقرئ، أن حيوة بن شريح، حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن وليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأوا القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر.
نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين، يعني يخلفون الصحابة، يأتون بعد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وربما زماننا هذا. قال: يكون خلف بعد سنين، يعني يخلفون الصحابة والتابعين والسلف الصالح بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، فيخلفونهم بالشر وسوء العمل. قال: أضاعوا الصلاة، يضيعون الصلاة، لا يؤدونها في أو لا يقيمونها في أوقاتها التي حددها الله عز وجل في كتابه، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني صلاتي الظهر والعصر، وغسق الليل صلاتي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، الملائكة تشهد صلاة العصر، تشهد صلاة الفجر. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه مصداقا لقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا المقصود بالغي كما ذكر المفسرون هو واد في جهنم اسمه غي، هذا قول بعض المفسرين. ومن المفسرين من قال أن الغي المقصود به العقوبة الغليظة أو العقوبة الشديدة أو العظيمة، هذه بعض أقوال المفسرين في تعريف الغي، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف أيضا يأتي بعدهم أناس يقرؤون القرآن، يعني يجودونه ويتقنونه، لكنه لا يعدو تراقيهم، لا يعدو تراقيهم، يعني حظهم من القرآن فقط عند الحلق الترقوة، لكن لا ينتفعون به، لا يصل إلى عقولهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهون معانيه، لا يتدبرون ما جاء فيه. قال: ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن القرآن يقرأه من ليس من أهل القرآن: المنافق والفاجر. وقد يحفظ المنافق أو الفاجر القرآن كاملا، لكنه منافق أو فاجر. فالعبرة ليست بأن نقول والله فلان حافظ لكتاب الله ويبجل ويعظم، لا، التبجيل والتعظيم لمن يعمل بكتاب الله ولو لم يحفظ شيئا من كتاب الله أو لم يحفظ إلا اليسير. أما الذي يحفظ كتاب الله ويجود ويتقن وصوته جميل وله قراءات منتشرة لكنه يخالف ما جاء في كتاب الله، يكذب، يغتاب، يدلس، يغش، يرابي، فهذا لا يعظم ولا يبجل لأنه ليس من أهل القرآن. ولذلك قد يحفظ القرآن المنافق، المنافق في النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم.
فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتآكل به، والمؤمن مؤمن به.
نعم، سأله الوليد قال: ما هؤلاء الثلاثة؟ يعني بين لنا ووضح لنا ما هؤلاء الثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة وما حالهم. قال: المنافق كافر به، يعني كافر بما جاء في كتاب الله، يقرأه قراءة حروف فقط، يقرأه ليرائي به الناس أو لأغراض دنيوية، لا يريد به ما عند الله سبحانه وتعالى، لكنه في حقيقة الأمر كافر بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يعمل به ولا يؤمن به أو بما جاء به من الأوامر والنواهي. والفاجر يتأكل به، يعني يجعله بضاعة له، يتأكل به، وهذا هو ما دعاه لقراءة القرآن. والمؤمن مؤمن به، أن المؤمن وهو الذي من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هم الذين يعملون بما جاء في كتاب الله، يؤمنون يعني يصدقون بما أمر الله عز وجل به في كتابه وما نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه فيعملون به، فهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنى إسحاق بن إبراهيم بن زيد، ثنى سعد بن الصلت، ثنى الأعمش، عن خيثمة عن الحسن قال: ضربت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف عليه السلام، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فاسترجع عمران وقال انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به.
نعم، هذا الأثر للحسن البصري رحمه الله تعالى وهو أحد التابعين، يقول: مررت أنا وعمران بن حصين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته لأنه كان مجودا وكان حسن الصوت، فاستمع لقراءته عمران بن حصين، فلما فرغ يعني انتهى هذا الذي يقرأ القرآن، انتهى من القراءة، سأل. ما معنى سأل؟ يعني طلب شيئا من المال، طلب شيئا من المال، طلب من هؤلاء الذين يستمعون لقراءته أن يعطوه شيئا من المال، لأن قراءته للقرآن ليست لله بل من أجل الحصول على المال. فاسترجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن هذه مصيبة، أن تطلب المال لأجل أو أن تقرأ القرآن لأجل المال هذه مصيبة، ونحن مأمورون عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالناس كانوا يجتمعون إليه لأنه حسن الصوت ومجود ومتقن وحافظ، فيستمعون لقراءته، لكن إذا انتهى من القراءة قال: أعطوني مالا، يسألهم المال، يسألهم المال، لا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى بل يريد ما عند الناس من المال. وقال انطلق، يعني انطلق بنا، نذهب من 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 هذا المكان، لا نريد أن نجلس إلى هذا الرجل الذي يطلب الناس المال لقراءته. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، يعني لا يسأل أحدا من المخلوقين بل يسأل الله، يسأل الله عز وجل ماذا؟ الأجر والثواب، تكون قراءته لله ليس لأجل التكسب من هذه القراءة أو الحصول على المال من الناس، بل يريد بذلك ما عند الله عز وجل، يريد الوصول إلى رضوان الله والثواب العظيم من الله. قال: فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا ملاحظ في زماننا هذا، تجد بعض القراء يقرؤون القرآن حتى يتكسبوا بهذه القراءة من أموال الناس، يأخذون أموال الناس بسبب هذه القراءة. ولذلك يجب على المسلم أن يقرأ القرآن ليتقرب إلى الله عز وجل بذلك، يتقرب إلى الله عز وجل بفهم القرآن، بالعمل بالقرآن، بالتخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد كان من دعائه أنه يقول: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك، إلى أن قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل، لا يسأل الناس أعطوه أو منعوه بل يسأل الله عز وجل. لذلك لا بد أن يقرأه ويسأل الله عز وجل، لا يقرأه لمجرد أن يسأل الناس، بل تكون قراءته لله سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ في بعض الدول الإسلامية يعني يضعون بعض المحافل، بعض المآتم، ويجتمعون إليها ويقولون: سيأتي القارئ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو المقرئ الفلاني، فيأتون ويحضرون ويدفعون الأموال مقابل حضورهم لهذه هذا المحفل حتى يستمعوا لهذا القارئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهذا دليل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على نبوته عليه الصلاة والسلام. أخبرنا بذلك، أخبرنا بأمور ستقع في زماننا، وهذا ما نشاهده في بعض الدول التي حولنا من الدول الإسلامية، أن يجتمع المقرئ أو القارئ والناس يستمعون إليه لأجل أن يحصل على المال من خلالهم. وهذا والله من المصائب التي يبتلين بها في زماننا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي، كان يعقوب بن إبراهيم الدورقي، كان يزيد بن هارون، أن شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال: كنت أمشي مع عمران بن حصين، أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران: انطلق بنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن واسأل الله عز وجل به، فإن بعدكم قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به.
نعم، هذا نفس الأثر الذي مر بنا. نعم، أكمل.
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السواليطي، ثنى مقدام بن داود المصري، ثنى أسد بن موسى، ثنى عبد الله بن وهب، عن الماضي بن محمد، عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أنتم وعاة كلامي، أأخذكم بما أأخذ به الأنبياء، أأخذكم بما أأخذ به الأنبياء إلا الوحي.
نعم، هذا فيه وعيد، فيه وعيد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة، يعني أنهم يحاسبون يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فيكلمهم الله جل وعلا، ليس بينهم وبينهم ترجمان، فيقول لهم مخاطبا هؤلاء، يخاطبهم الله عز وجل هؤلاء الحملة لكتابه يوم القيامة، يقول: أنتم وعاة كلامي، يعني أنتم الذين حفظتم كلامي، المقصود بذلك كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، حفظتموه وحملتموه في صدوركم وفهمتموه وعقلتم معانيه ودلالاته وعملتم به، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيخاطبهم الله عز وجل، يخاطب هؤلاء الذين حملوا كتابه، الذين عملوا به وانتهوا عن نواهيه، قال: آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي، يعني أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا القرآن أو حملة القرآن هم وعاة كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أنهم حملوا هذا الكلام وهو كلام الله عز وجل، حملوه في صدورهم وفهموا معانيه وتدبروا ما جاء فيه وعملوا بما أوامره وانتهوا عن نواهيه، فيخاطبهم الله عز وجل بذلك. نعم.
قال محمد بن الحسين: في هذا بلاء لمن تدبره فاتقى الله، وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى لما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك.
نعم، يقول محمد بن الحسين وهو الآجري رحمه الله تعالى مؤلف هذا الكتاب، يقول في هذا بلاغ لمن تدبره، يعني فيه كفاية لمن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فاتقى الله، تدبر كتاب الله فساقه إلى تقوى الله عز وجل، وأجل القرآن وصانه، يعني عظم القرآن، عظم آيات الله، فصانه ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله، وصانه وحفظه عن الوقوع في الأخلاق السيئة والذميمة والأوصاف السيئة، بل إنه ألزمه للتخلق بالأخلاق الفاضلة الكريمة. قال: وباع ما يفنى بما يبقى، يعني أن باع الدنيا الفانية وما فيها من المتع والملهيات، واشترى بذلك الدار الآخرة الباقية ما فيها من النعيم المقيم. هذا لمن تدبر كتاب الله عز وجل حق التدبر وعمل به وبما جاء فيه. قال: والله عز وجل الموفق لذلك، فالله عز وجل هو الذي يوفق من شاء من عباده. نعم، انتهينا إلى هذا، نهاية هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.